الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق في تفسير سورة المائدة. ولا يزال الكلام متصل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وشرعنا الآن في القراءة من قوله: وامسحوا برؤوسكم بالأمس، وامسحوا برؤوسكم، نعم. ثم وصلنا إلى قوله: ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهم خفان. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما ورد في السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية وللحديث التي سنريدها. ومن أحسن ما يستدل به أو يستدل على المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي، حيث قال: أخبرنا أبو علي الروزباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حموية العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبورة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعته، وقال: هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب ذلك، أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك. ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل. فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك، ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه.
نعم، سؤال الجميع أصلا، هل الدلك عند الغسل نعم أصلا في الأعضاء في الرجلين وغيرها واجب الدلك، وحينئذ لا يسمى أنه غسل إلا بالدلك، أم أنه يجزئ تمرير الماء ولو من غير دلك؟ نعم، يجزئ تبرير الماء ولو من غير دلك، فأي الجوابين أصح في ذلك؟ أي الجوابين أصح في ذلك؟ وما الدليل على ذلك وعلى التشدد أو على عدم صحة ذلك القول الذي قال لابد أن يدلك حتى يسمى أنه غسل، وإلا فلو أنه غطس أو رش على رجله كبعض المسنين فإنه يأخذ شطافا ويضرب به على رجله من غير أن يغسلها، هل يقال له هذا غلط؟ الجواب عندكم. خلينا نشوف الأخ وسيم صافي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم، يكفي تمرير الماء على العضو؟
كما مر معكم في أي درس من دروس المغرب موطأ مالك، صحيح؟
نعم.
طيب، ما الوجه الذي جعلك تقول أنه يجزئ التمرير الماء دون شرطية الدلك؟ وأن الدلك مجرد مستحب ليس واجب، على أن بعض العلماء أوجبوا الدلك،
نعم.
فقالوا لا يجزي أصلا، أو غيرهم لا يجزي الوضوء إلا بدلك. نعم، ما
نعم،
الدليل؟
لأنه عند العرب يقال مثلا غسلت السماء والأرض، فاعتبروها غسل دون دلك أو
صحيح،
يعني.
غسلت السماء الثياب كما قال ابن عبد البر في الاستذكار، يقول العرب والقرآن والسنة نزلا بلغة العرب، غسلت السماء الثوب يعني المطر، فهذا يسمونه غسل ولو لم يكن معه دلك، ولو لم يكن معه دلك. طيب ما يردون. طيب، ولو من غير ذلك، طيب يجزئ. وأما هذه الأحاديث التي جاءت هذا وضوء من لم يتوضأ، فهذا كما قال ابن تيمية وغيره مقصود التنشيط، لا أنه يرفع الحدث، مقصوده التنشيط لا أنه يرفع الحدث. نعم، ولذلك كان ابن عمر وهو جنب يغسل وجهه ورجليه وذراعيه ولا يغسل رجليه، فهذا النوع من الوضوء للتنشيط وليس مقصوده رفع الحدث. نعم، وأما الرافضة فقبحهم الله، يبقى الرجل طوال حياته لا يوفق الوضوء الصحيح لأنه سب الصحابة في قلبه ففسد قلبه على أن يعرف الحق، فمن ذلك أن يبقى الرافضي من أول ما يبلغ إلى يتوفى وما صلى صلاة صحيحة، لأنه يمسح على ظاهر قدميه أحسن أخذا بقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقول الرافض حينئذ هذا يحتج بالقرآن، يعني يقول إذن الرجل يمسح عليها، هذا باطل. إذا بعض العلماء حمل المسح القدمين إذا كان عليهم خفان، نعم. وأما قول الشافعي ومن قال هي دالة على مسح الرجلين، لكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما ورد به السنة، هذا القول نعم يعني إن كان مقصوده أنه يبقى في اليد ماء يسيل، نعم هذا يسمى غسل، لكن إن كان مقصود أنه يمسح يعني بقليل الماء لا يسمى مسح. فإحنا بين تسميته غسل أو مسح، نعم تسميته غسل ومسح، هل هناك حالة وسط؟ فيه نظر. فإذا الصحيح الغسل. طيب، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وبثلثي المد، يعني يشبه كأس الحرم هذه البيضة، فكان لا يكاد إذن يبل الثرى، فحينئذ يتبين لك الفرق بين المسح والغسل. إذا أراد الإنسان يتوضأ بكوب صغير إيش يفعل؟ يأخذ ماء في قعر يده اليمنى ويسيل على يده اليسرى، ولا يشترط أن يتقاطر على الأرض، فهذا يسمى غسل. ما هو المسح؟ أن تأخذ شيء من الماء في يدك ثم تنفض يديك من الماء ثم تمسح، هذا المسح. فكون أن أقول الآية تعني المسح والغسل الخفيف هذا فيه نظر، لأن الله لما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا العطف هذا الخفض المجاورة، والمجاورة لا تفيد معنى، فهي في القراءة الأخرى معطوفة على المغسولات التي قبلها بالنصب وأرجلكم، نعم. طيب، الرب يحدث من أمره ما شاء، فلماذا نزلت أرجلكم؟ يبتلي الله عباده، أيهم يتبع الحق ويجعل القرآن معجز، نعم. والله له الحكمة البالغة، لا معقب حكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، نعم. إذا لا معنى للجمع بين المسح والغسل، وإنما أراد المجاورة عند أرجلكم، وحملها البعض على المسح على الخفين، لكن لما قال المسح على الخفين هذا في نظر، من أي جهة؟ من جهة أنه ما قال امسحوا على خفيكم، قال على أرجلكم، يعني باشروا مسح على الرجل، نعم باشروا مسح على الرجل، نعم. اقرأ.
قال رحمه الله: ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه.
نعم.
قد تقدم حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي يكرب بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام. من النار، رواه البيهقي والحاكم هذا إسناد صحيح.
طيب هل عندكم دليل على أن الذي يعني لا يسبغ الوضوء بحيث أنه يترك أجزاء من رجله لا يصل الماء أنه يعذب في القبر؟ في دليل ولو استنباطي أنه يعذب في القبر الذي يهمل الوضوء، كما ترون بعض الكسالى من الموظفين إذا جاء وقت صلاة الظهر يقدم هكذا رجليه تحت المغسلة ويرش، وتشوف وراء عقبة ما وصلنا. نعم، فيش ترون؟ أبو عبد الله، أبو ويس، تفضل.
والله ما أستحضر يا شيخ.
أستحضر دليل عدم القبر ولو استنباطي إنه الذي يترك جزء من بدنه يعذب في قبر ولو استنباطي، لا أرى في دليل بالنص، لكن أرى الدليل استنباطي. نعم،
الأخ شجاع عنده رفع يد.
شجاع، تفضل. من شايف رافع يد الشجاع؟ نعم، الأخ تركي أبو جدايل، أو خلينا نشوف تركي. أبو تركي، تفضل.
السلام عليكم الشيخ. قياسا على الذي لم يستنزه من البول وعزف في
طيب.
القبر،
طيب الصلاة مع النجاسة، نعم الصلاة مع النجاسة أو تجنب النجاسة من الثوب واجب، وترك الوضوء ترك لشرط، أيهما أشد؟ ألا ترى أنه لو نسي نجاسته، لو نسي نجاسته وصلى وبعد ما سلم شاف بقعة من النجاسة يعيد؟ لماذا؟ ما الدليل أنه لا يعيد؟ أن النبي لما خلع إيش
نعليه
حذاءه ما عاد كان فيها نجاسة. طيب الذي في الصلاة ذكر أنه ما توضأ أو ما وصل الماء ليده، نسي يده، يعيد؟ يعيد.
نعم،
فإذا عدل في قبره على النجاسة التي في بدنه مع أنها واجب، فكيف بترك الشرط وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولم يتوضأ، أليس أشد؟
نعم،
مع وجود ويل العقاب من النار، فدل ذلك بيقين إن شاء الله أنه متعرض لعذاب القبر. واضح؟
واضح.
يلا أقرأ.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أبي كرب قال سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. وحدثنا قال وقال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله، فقال ويل للأعقاب من النار. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن أبي كرب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء فقال ويل للعراقيب من النار. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد بإسناده عن معيقب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، تفرد به أحمد. وقال ابن جرير حدثنا علي بن عبد الأعلى بإسناده عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما.
طيب السؤال الجميع، ما الفرق بين العقب و الكعب؟ أليس الكعب هو الكعب؟ الكعب اللي هو ما هو خلف مؤخر الرجلين، الكعب إلى الآن يقولون هذا كعب، صحيح؟ لا، أنا أريد الكعب في معناه اللغوي اللي نزل به القرآن. العرف معروف، الكعب اللي هو الآن خلف الرجل، معروف، يقول هذا كعب خلف الرجل. طيب، نعم يا أخ الشجاع.
السلام عليكم ورحمة الله.
أخ الشجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكعب هو اللي فوق القدم،
فوق
بين القدم والساق.
فوق القدم والساق.
بين القدم والساق.
بين القدم والساق. أبي وصف
العظم الناتئ في اليمين.
العظم الناتئ من جنبي القدم ولا؟
نعم نعم، هذا هو.
مضبوط، أحسنت. أكمل أبو بويس.
نعم. قال وقال.
إذا ما هي العقاب؟ هذا عرفنا الكعب هذا. العقب ما هو؟ أبو بويس العقب ما هو؟
العقب هو يعني يسمونه الآن كعب.
أي مؤخر ما خلف الرجل. أي نعم، أكمل.
السلام عليكم يا شيخنا. معلش، في أحد من الطلاب ذكر للأستاذ عنده في الفصل، ذكر أن لأن الأستاذ يأتي دائما للفصل مسبل، والطالب سأله قال له يا شيخ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، وذكر أن اللي هو الكعب اللي هو راح القدم في اللي هو العقب. ايوه، ما قال له هذا هو ده المشهور يعني. فهمها غلط يعني، فهم لا شو اسمه غلط.
هذه مصيبه، هذول اللي درسون
والله
هذا بلاء من الله، اللي درسون عيالنا يصير عندهم جهل، يصير عندهم جهل، يقول انا اصلا ما سويت خطا لان الكعب هو مؤخر رجل وانا ما حطيته على الارض، ما جاوز خلاص، كل الكعب هذا ممسوح مع الارض الثوب لا باس.
هو انا كل اخبرت الطالب هذا ما شاء الله في خير، دوب التزم يعني، وان شاء الله يمكن وصل له المعلومه.
لابد، جزاك الله خير، لانه الحقيقه الاشكال خاصه عندنا بالمملكه العربيه السعوديه ما كان الإشكال في المناهج، المناهج الله يبارك، كتب الشيخ عبد الوهاب تدرس، نعم، كتب الشيخ عبد الوهاب تدرس، نعم، ولكن الإشكال في إيش؟ الإشكال كان في المعلم، يعلم بعضهم، يعلم بعضهم لا كلهم، كان يعلم أولادنا أشياء خطأ. مثاله، كم تعلمنا من أخطاء في الطهارة؟ مثلا أن الوضوء لا بد أن يكون 3 مرات. الآن اسأل أي شيبة كبير في السن، يعني اتصلت بي امرأة في سن 60 تصيح من أمها التي في سن 80، تقول أمي مريضة ويشق عليها 3 مرات توضئها، تقول لا، لابد أغسل وجهي 3 مرات، أغسل يدي 3 مرات إلى آخره، نعم. وهذا نشأ من إيش؟ من التعليم، من التعليم. فلابد المدرس يكون قصده عند طلب العلم في الجامعات قسم الشريعة أن يرفع الجهل عن نفسه وجه الله، لا يطلب الراتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك من الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. فلم يبارك لهؤلاء الذين طلبوا العلم للدنيا، ولذلك انظر إليهم بعدما تخرجوا من الجامعة وأخذوا شهادة شرعية، ليس عندهم مكتبة، لا يقرؤون، لا يحضرون دروس، أخاف أنه كان طلبهم العلم فقط الشهادة عياذا بالله، وهذا فيه وعيد. يعني الذي يطلب العلم للشهادة يتساوى مع المتبرجة، المتبرجة لا تجي راحة الجنة، وهذا الذي طلب العلم غير أن يتوب لأجل الشهادة والدنيا لم يقتضها ليرفع الجهل، فهذا لا يجد عرف الجنة عن ريحها. فعلى طلاب العلم الذين طلبوا العلم للدنيا أن يتوبوا الآن من هذا، وأن يصلحوا ما أفسدوا من علمهم بأن طلبوه للدنيا، يصححوا المسار ويستغفروا العلي الغفار سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابن جرير حدثني علي بن عبد الأعلى قال حدثني المحاربي عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زخر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقبيه ينظر إليهما. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين عن زائد عن ليث قال حدثني عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه كما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه عن حرمل بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. لكن قال أبو داود ليس هذا الحديث بمعروف، لم يروه إلا ابن وهب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمعنى حديث قتادة. قال الإمام أحمد
قال لكم الآن جاءك الواحد يوم زميل في العمل خارج من صلاة من وضوء إلى الظهر تنظر وإذا لمع ماذا تأمره؟ تأمره يعيد وضوءه ولا يغسل رجله؟ جواب عنده يعني وجدت في غسل في رجله لمع ما وصل الماء تو طالع تأمره يغسل رجليه ولا يعيد وضوءه من جديد؟
تفضل حسن.
تفضل حسن.
السلام.
السلام.
يؤمر أحسن الله إليكم بإعادة الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد
الرجل النبي قال له على الصحيح قال له أحسن وضوءك، أما أعد وضوءك هذا في نظر الجواية، المهم قال له أحسن وضوءك. طيب نشوف إجابة ثانية. الأخ أبو
من يا شيخ؟
الأخ خالد المطيري.
تفضل أخ خالد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يغسل العضو فقط
ايه الان هو طو تاء مغسل رجله ونبهته
لا نعم لا يعيد
اخر عضو
نعم يغسل إيه؟ اخذ العضو الذي فيها يعني الذي على شكل اظفر او كما قال
اي نعم طيب ابن طيب لو كان هذا الذي تركه سؤال اخر يجيب الاخوان لو كان الذي تركه شوف ترك مثل يعني ترك مثل قلامة الظفر المهم ترك جزء ما وصل له الماء نعم هل نأمره أن يعيد نعم هل نأمره أن يعيد الأخ رضوان شهروك أنا أحسبها شحروق تفضل
شحروق
أنا أعرف عليكم السلام تفضل أستاذ رضوان
شيخنا ما فصلت لنا إذا ترك مكانا لم يغسله من غير قدمه أي رائع من غير قدمه أم من قدمه
لا نتكلم أنا من قدمه كان سؤالي واضح طيب فقلنا إيش يرجع يغسل قدمه حتى لو هناك ربع ساعة يقول لو ربع ساعة انتهت الموالاة قلنا لا يقول ابن تيمية الموالاة شرط صحيح لكنه يعذر عنها بالعذر كالجهل فهمت؟
نعم
يستدل ذلك بأثر ابن عمر في موطأ مالك وأنه ما غسل أو مسح رجليه مسح الخف أو غسل رجليه
إلا بعد ما خرج
إلا بعد بعد فترة طيب إذا الضرورة كان يكون الرجل يغسل قدميه قام انقطعت الموية باقي رجل ثانية قام راح طلع راسه من الشباك يا بواب يا حارس فناداه فلا جابه فقال شغل مطور يا أخي قال طيب وعاد تعرف الحارس إذا بيشغل مطور وربما طول وربما فالمهم قاعد ربع ساعة أو 10 دقائق ما شغل الماطور وبعدين شغله نعم فحينئذ وضوء صحيح لأن هذا معذور طيب الآن تجيب أنت في شيء يسير لم يبلغه الماء نأمره بإعادة الوضوء الصلاة نعم تفضل وما الدليل على ذلك الأخ رضوان
نعم شيخنا
كحروك تفضل
الأصل أن لا نؤمر بإعادة الوضوء الأصل أن يغسل ما بقي مما لم يصبه الماء
لا بعد لا. بعد حوالي ساعتين شاف بيده إيش يعني بوية على شكل يعني قلامة أظفار أو شيء يسيرة ما وصل الماء هل نأمره نقول له شيل البوية وعيد الوضوء
كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر معنا في بعض الأحاديث يضع شيء من الزيت أو من الشمع على شعره فلا يبلغه الماء ومع ذلك كان يصلي
هذا ما يصلح دليلا لأن هذا قياس الشعر العضو الشعر يمسح الرأس يمسح والعضو يغسل صحيح؟ طيب نشوف
لكن ما يبلغه الماء
نبغى نشوف الأخ مان تركي تركي
أحسن الله عليكم الشيخ عمر بن الخطاب كان يأمر بإعادة من لم يصبه الوضوء بمقدار لمعة
يعني دون لمعة يجوز
يعني من كان بمقدار لمعة لم يصبه الوضوء أمره بإعادة الصلاة
طيب اسمحوا لي أن أفتيكم إذا لم يكن أبو ويس عنده جواب اسمحوا لي أفتيكم
عندي جواب يا شيخ
إذا بلغ بالمصلي أن رأى بوية رأى بوية في يديه بعد ما صلنا نقاط بوية طيب فإن هذا لا يلزم منه إعادة الوضوء يقول ابن تيمية واليسير من البدن إذا ما بلغه الوضوء كلقاط بوية مثلا ف فلا يلزم إعادة. قال لأن الصحابة يعملون في الحقول كانوا، ولا شك وهو يعمل في الحقل ويأتي بالزرع ويحمل التراب يلدس هنا إيش في تحت ظفاره أو ساق لا تبلغ الماء، فما كانوا في كل وضوء يأتي النكاش عاد صحابي وشيء، فدل أن هذا الجزاء اللي هي تشبهها معذور فيها، ما كان النبي أمره بإعادة الصلاة. واضح إخواني؟
واضح.
حياكم.
وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد والصلاة، وهذا إسناد جيد قوي صحيح والله أعلم. وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم هذا سؤال الآن، هذا سؤال، ما حكم التخليل بين الأصابع؟ أنت مستحضر أصول الفقه، أصول الفقه قال الأصل في الأمر الوجوب، قال وخلل الأصابع، فما حكم تخليل الأصابع حكمها؟ نعم الأخ خالد المطير. نعم
في التخليل الأصابع سنة ليس على 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 باب الوجوب.
ليش؟ طيب الأصل في الأمر الوجوب أخوك، النبي قال
أيه.
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الأصل في الأمر الوجوب، ليش خلك تقول سنة والنبي قال خلل الأصابع؟ خلل أمر. طيب ما الذي جعلك تنزل إلى رتبة الاستحباب؟
لأن هي مكان ربما تدخل فيها الأوساخ حقيقة، لكن أنا أعرف أنها على باب، ما هو على باب الوجوب، على باب
الاستحباب. هذا صحيح أن استحباب، لكن أريد التخريج العلمي لماذا لم نقل واجب والأصل الأمر الوجوب. تذكرون القاعدة الأصل بالأمر الوجوب حتى يأتي صارف يجعل نقول باستحباب.
نعم نعم أحسنت بارك الله.
فما الصارف؟ الأخ حسن الحماني تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وضوء الصحابة رضي الله عنهم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التخليل.
أصبت أحسنت، فإنهم كم صحابة بالله نقل وضوء؟ عثمان وعلي وعدد، ما ذكر أحد منهم التخليل، فدل على الاستحباب كما ذكرنا في تخليل اللحية، هكذا أمرني ربي وقلنا أمر استحباب لأن النبي توضأ مرات أخرى ولم يثبت أنه خلل. جيد أكمل يا أبو ويس.
نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال أبو أمامة حدثنا عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء،
اللهم لك الحمد،
ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم
فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
الله أكبر. كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث جعلني مثله، يعني مثل هذا الحديث الحقيقة أرجع عن تكفير الحج الكبائر. يعني كنت أنا أقول تكفير الحج الكبائر، لكن هنا ذكر غفر له ما تقدم قطعا يراد بالصغائر. ما الدليل؟ نعم، ما الدليل أنه يراد بالصغائر؟ لأنه هناك حديث في مسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تغش كبيرة. نعم،
لكن هل إسناد صحيح هذا الشيخ الحديث؟
إيه، لا هو فيه، أنا أقول فيه نحوه كان ذات أمه في الوضوء والصلاة، وهذا الإسناد وإن كان فيه محل بحث فهل بحث، لكن نقول جاء مثله في الوضوء والصلاة، جاء في مثلا في مسند أحمد مثل حديث شداد، حديث شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، لأني سمعت رسول الله يقول: إن الله عز وجل يقول إني لتريت عبد من عبادي مؤمن فحمدني على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. نعم، أنا قيدت عبدي وابتليته فأجر له كما كنتم تجرون له، هذا برضو كيوم ولدته أمه، ليس كذلك؟ وكذلك حديث ثبت في مثل هذا المعنى وهو قوله: ذكر شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسنة لكم قيامه، فمن صام وقام يوم حسابه خرج من ذنوبه. نعم، لا هذا فيه ضعف. فورد حديث مثله أنه يخرج يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن في غير الحج، في غير الحج. فحينئذ في الصلاة، وهذا يشوف الراوي هذا
لكن الحج يا شيخ في مصر يعني يخرج بالكبائر وأن الحج يجب ما قبله، لعله من هذا يعني.
طيب الحين بعطيك السالفة على الوجه الصحيح إن شاء الله. نعم، أعطيك إياه على وجه الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا صحيح الحديث: ثم يغسل يديه المرفقين إلا خرجت خطاياه، إلى أن قال: ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطاياه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى أن قال: فيحمد الله، ثم يقوم في الصلاة فيحمد الله ويثني عليه الذي هو له، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. هذا إسناد صحيح. هذا إشكال. لو قلنا الحج بنص حديث كيوم ولدته أمه يكفر الكبائر، لا أشكل علينا مثل هذا الحديث، لأنه قال يكفر كيوم ولدته أمه، ها، ولم يعني الكبائر. أليس قال: ما من عبد تحضره مسلم تحضره صلاة مكتوبة يغفر له ذنوبه ما لم يدخش كبيرة؟ فدل أنه ما يغفر، هذا اللفظ ما يساعد. لكن الذي يعين على أن نقول الحج يكفر كبائر ليس هذا النص كيوم ولدته أمه، لأنه حمل كيوم ولدته أمه على الصغائر كما في النص اللي بين أيديكم، إنما من حديث عمرو بن العاص لما جاء يسلم ويشترط، قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الحج أن الإسلام يهدم ما قبله، ما في لفظ يجب ما قبله، يهدم، يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. هذا الذي يجعل مثل ابن حجر أو شيخنا بن باز يقولون الحج يكفر الكبائر، ممكن هذا ما يودته كمودته أمه. فلا يخفى أن الآن الحديث بين يدينا صحيح الإسناد، لكن لا يعينه، فيجعل هذا اللفظ لا يعين في تكفير الكبائر، لأنه ذكر في الوضوء أنه يخرج من الذنوب إذا قام حمد الله وصلى ركعتين بعد الوضوء، بعد الوضوء الذي ذكره. نعم أكمل.
قال أبو أمامة: يا عمرو انظر ماذا تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، لقد سمعته 7 مرات أو أكثر من ذلك. وهذا إسناد صحيح، وهو في صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم.
لكن ترى حكم ابن عمار صدوق، فيقال الإسناد فقط حسن، يعني ما نوصل حد إيش الصحة أي، لأنه فيها رجل يعني حسن الحديث، فيه حسن الحديث، فيه رجل حسن الحديث. نعم أكمل.
وهكذا عفوا، ومنها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، ولكن في هذا رد على المتعمقين المتنطعين من الموسوسين.
وشداد بالمناسبة، شداد بن عبد الله الدمشقي، شداد بن عبد الله الدمشقي تراه لقي، وهو ثقة، لقي أبا أمامة فليس فيه انقطاع، فهنا حينئذ يقال غفر له ما تقدم من كمدته أمه، ومع ذلك لم يكن الكبائر. فانتبهوا لهذه الفائدة، فإنه يرحل إليها. طيب خلاص، فننتقل المسند. وين وصلت؟ فقط رواه ابن جرير وسلم.
وهكذا الحديث،
فلنبدأ إذن، وهكذا الحديث، لنبدأ من هنا. نعم.